بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخلص في قوله وفي عمله، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن طال عمره على طاعة ربه جل وعلا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من سوء الأعمال، ونعوذ بالله من سوء الأخلاق، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا هو الدرس الرابع من دروس نواقض الإسلام، وتوقفنا عند الناقض الثالث. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. نأخذ هذا الناقض على عدة مسائل. المسألة الأولى، نقول المقصود بهذا الناقض، المقصود بهذا الناقض، الله جل وعلا حكم على طوائف معينة بكفرهم وبين في كتابه ذلك، فحكم بكفر اليهود والنصارى وكذا المشركين والمرتدين وغيرهم مما جاءت الأدلة في بيان كفرهم. وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يقطع بكفر هؤلاء ولا يشك في ذلك، وهذا من لوازم التوحيد، لأننا دائما نردد ونعرف أن التوحيد هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالبراءة من الشرك وأهله من لوازمها أن يكفر هذا المسلم هؤلاء المشركين وهؤلاء الكفار على أصنافهم الذين جاءت بهم الأدلة. فلا يكفر المسلم أن يؤمن بالله، بل لا بد أن يكفر بالطاغوت، وأيضا يكفر بما يعبد من دون الله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإذا آمن بالله وحده وكفر بما يعبد من دون الله تعالى كان على ملة التوحيد، ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الملة الحنيفية. عندها نقول عندها لا يشك في كفر من حكم الله عز وجل بكفره فيكفرهم مظهرا في ذلك حكم الله تعالى فيهم، فإن لم يعتقد ذلك فهو مثلهم في الكفر. فمن لم يكفر المشركين أو أهل الكتاب أو شك في كفرهم مع وضوح حالهم، مع وضوح حالهم، فهو كافر بالله وبكتابه وبرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرتكبا ناقضا من نواقض الإسلام بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. فلا بد للمسلم أن يجزم بذلك. يقول القاضي عياض، يقول القاضي عياض: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك، وهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. إذن هذا من أهم الأشياء أيضا، يعني كان كلام القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه يقول: حتى لو أظهر الإسلام وحتى لو اعتقد أن غير الإسلام كلها من الديانات باطلة وأنها خارجة عن الملة الصحيحة، لكن هذا لا يكفي، لا بد أن لا يشك في كفرهم. المسألة الثانية: أو صحح مذهبهم. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه قال: أو صحح مذهبهم. سبق في المسألة الأولى أن من لم يكفر المشركين على اختلاف أصنافهم سواء من أهل الكتاب أو مشركين أو مرتدين أو غيرهم من الوثنيين ونحوهم، بعد أن ظهر له حالهم، يعني وتيقن من حالهم، تيقن أن هذا الرجل أو تيقن أن هذه الطائفة أنهم يدينون بهذه الديانة، يدينون باليهودية أو نحو ذلك، وتيقن من حالهم وشك في كفرهم، فإنه يكفر ولا شك حينئذ، وهذا بإجماع العلماء. هذا تقدم بيانه في المسألة الأولى، فمثلا من شك أن من أشرك مع الله تعالى فعبد الأحجار أو الأشجار أو الأصنام أو القبور أو الأضرحة، حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الشرك يبطل الشهادتين، لأن الشرك يبطل الشهادتين. فمن جاء بناقض من نواقض الإسلام، هذا ما عنده من الإسلام، هذا ما عنده من الإسلام، وأفسد ما عنده من التوحيد. فتقدم أنه من شك بكفر فقد كفر. لكن المسألة الأخرى التي أوردها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهي أشد جرما من الأولى، أن من صح مذهب المشركين واستحسن ما هم عليه من الكفر والطغيان فهذا كافر أيضا بإجماع المسلمين، هذا كافر بإجماع المسلمين. فلو صح مذهب اليهودية واستحسن هذا المذهب ودعا إليه وقال أن هذا دين سماوي وأن هناك وحدة أديان وأنه لا بأس أن يختار ما يشاء فيدخل في اليهودية أو النصرانية أو نحو ذلك، هذا من تصحيح المذهب، هذا من تصحيح المذهب، فهو كافر بإجماع المسلمين. وهذا لا شك فيه أن أقول تصحيح المذهب مما عمت به البلوى عند طائفة ظهرت في واقعنا اليوم، وهم ينادون بأن اليهودية أو النصرانية أو الإسلام كلها مذاهب صحيحة، وللإنسان يختار ما يشاء، ويستحسنون هذه المذاهب وأنها ليست على باطل ونحو ذلك، والمفترض أن نوحد هذه الأديان كما ينادي به بعض، أو نقول كما هو أصل من أصول العلمانية والليبراليين اليوم، وينادون بمثل هذا ويصفون من يقول بغير ذلك بالتشدد والتسبب في نشر العداوة والفرقة والبغضاء ونحو ذلك من هذه الشعارات التي يرفرفون بها، يزعمون أنهم ينادون بالسلام والتقارب ونحو ذلك، وهم بذلك يهدمون التوحيد. فمن صحح هذا المذهب وقال أن اليهودية صحيحة وأن النصرانية صحيحة وأن عبادة الأصنام لا بأس بها ونحو ذلك من الأشياء، فإن هذه الأمور لا شك أن صاحبها يكفر بهذا. ولقد ابتلينا في هذا الواقع بمثل هؤلاء من الليبراليين وكذلك العلمانيين الذين يريدون إماتة التوحيد في النفوس. قال الله تعالى ممتدحا إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي الحنيفية، حنيفية إبراهيم عليه السلام التي قال الله عز وجل عنها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. المسألة الثالثة أن نقول الكفار، نقول الكفار في هذا الناقض صنفان، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، أن نقول الكفار في هذا الناقض صنفان. الصنف الأول عندنا كافر أصلي، والصنف الثاني عندنا مسلم في الأصل ولكنه ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. كيف ننزل هذا الناقض على الصنف الأول والصنف الثاني؟ يعني نحن في المسألة الأولى والمسألة الثانية تكلمنا عن اليهودية والنصرانية والوثنيين ونحوهم ممن عبد غير الله تعالى وأشرك مع الله جل وعلا، وهذا أمرهم بين واضح. يعني لما تأتي إلى مسلم مثلا وتقول له، يقول لك مثلا أنا أريد أن أطبق هذا الناقض، طيب، وأريد أن أطبق مثلا على اليهودي، وأنا لا أشك في كفر اليهودي ولا أشك في كفر النصراني ولا أشك في كفر من يعبد الأحجار والأصنام والأشجار والنجوم ونحو ذلك من المعبودات، فيقول أنا لا أشك في كفرهم. هؤلاء الأمر بين واضح، لكن إذا كان مسلما في الأصل وجاء بناقض من نواقض الإسلام، كيف يطبق هذا الناقض على هذا المسلم؟ إذن هذا ما سوف نبينه في هذه المسألة. نقول الصنف الأول أن يكون كافرا أصليا، لا خلاف في كفره، فاليهودي والنصارى والبوذيين وغيرهم من لم يكن مسلما في الأصل، فهؤلاء من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا بإجماع، وهذا بإجماع العلماء. قال شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه: وذلك لأن اليهود والنصارى كفرهم الله عز وجل في كتابه، قال تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدل ذلك، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول: فدل ذلك على أنهم مشركون. وبين الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح في كفرهم، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله عز وجل، وتكذيب الله كفر، ومن شك في كفر فلا شك في كفره هو، فلا شك في كفره هو. هذا الصنف الأول وأمره واضح بين. نأتي إلى الصنف الثاني، نأتي إلى الصنف الثاني، وهو أن يكون مسلما في الأصل ثم ارتكب ناقضا يخرجه عن ملة الإسلام، أن يكون مسلما في الأصل ثم ارتكب ناقضا يخرجه عن الإسلام، وهو يزعم أنه باق على إسلامه. هذا الشخص الذي ارتكب ناقض الإسلام يزعم أنه باق على إسلامه. طيب، هذا الصنف كيف نتعامل معه في هذا الناقض؟ قبل أن نذكر التعامل معه في هذا الناقض، نقول هذا الصنف على قسمين، هذا الصنف على قسمين. يقع القسم الأول أن يقع في ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها، والقسم الثاني أن يقع في ناقض من نواقض الإسلام المختلف فيها. يعني فرق بين أن يقع شخص في ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها وانتفت عنه الموانع وثبتت في حقه الشروط، ثم ننظر كيف نطبق هذا الناقض عليه، كيف أنا أدين بهذا الناقض أن أطبقه وأنزله على هذا الشخص. فرق بين هذا وبين شخص وقع في ناقض من نواقض الإسلام لكن هذا الناقض مختلف فيه، يعني من أهل العلم من يقول أنه ناقض، ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بناقض، فإن هذا من كانت هذه حاله يختلف عن الأول. طيب، نبين القسمين، نبين القسمين. نقول القسم الأول أن يكون ما ارتكبه ناقض من النواقض الصريحة التي هي محل إجماع عند أئمة الإسلام، كمن مثلا على سبيل المثال استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سبه، أو كأن يجحد شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، يعني يجحد ومثلا ينكر الصلاة، وجوب الصلاة، أو ينكر أي شيء، أو مثلا ينكر حرمة دم المرأة المسلم. ومعروف أن الله عز وجل حفظ لمسلمي دمه، فيقول: لا، يجوز أن تقتل أي مسلم يستبيح دمه، هذا من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. فإذا وقع في أي ناقض، سب النبي صلى الله عليه وسلم، استهزأ به، جحد شيئا من الدين بالضرورة، أو أي ناقض من النواقض المجمع عليها، فإن هذا لا يخلو من حالين. إن هذا الآن هو واقع في ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها، نقول هذا لا يخلو من حالين. الذي يريد، الذي يشك في الكفر، في كفر هذا الشخص، نقول لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن ينكر كون ما وقع فيه هذا المرتكب لهذا الناقض ناقض من نواقض الإسلام، أن يقول: لا، هذا ليس بناقض من نواقض الإسلام. مثلا يقول: أنا أعرف أن هذا الرجل استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس ناقض من نواقض الإسلام. ماذا؟ أن ينكر كون هذا ناقض من نواقض الإسلام، فيقول ليس بناقض، مخالفا إجماع أئمة المسلمين في ذلك. فهذا الممتنع عن التكفير حكمه حكم المرتكب لهذا الناقض بعد أن تقام عليه الحجة ويوضح له الحال. يعني نقول: تعال، أن تعرف أن هذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها، يقول: ما هو الناقض؟ نقول له: استهزأ بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: لكني أنا لا أرى أن هذا ناقض من نواقض الإسلام. نقول: هذا يا أخي ناقض من نواقض الإسلام بإجماع العلماء، يعني لم يقل أحد بمثل ما تقول به أنت الآن، فيقول لا أنا لم يتضح لي أن هذا ناقض، فنأتي له بالأدلة تنتفي عنه الموانع، تثبت في حق الشروط التي أخذناها في أول درس، ثم بعد ذلك إذا امتنع فنقول أنت مثله في الكفر، أنت مثله في الكفر. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. قال الشيخ أيضا سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في من ثبت كفره يقينا وكذلك من كفر من كان كافرا أصليا، قال فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كفرهم، فإن شك بعد ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكافر فهو كافر. هذه الحال الأولى، لازلنا في الناقض المجمع عليه. الحالة الثانية أن يكون هذا الممتنع من التكفير مقرا بأن ما وقع فيه ناقض من نواقض الإسلام، لكن يقول أنا ما أكفره ممكن عنده عذر. يعني نضرب نرجع للمثال السابق، نرجع للمثال السابق، شخص استهزأ بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، جاءنا شخص آخر وقال هذا الشخص الآخر أنا لا أكفر هذا، نقول لماذا؟ يقول ماذا فعل مثلا؟ ما هو الناقض الذي ارتكبه؟ نقول أنت تعلم أن هذا الشخص وقع في ناقض من نواقض الإسلام المجمع عليها وهو استهزاؤه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال أنا أعلم. طيب لماذا لا تكفره؟ هل أنت تعتقد أن هذا ناقض من نواقض الإسلام؟ يقول نعم أنا أعتقد أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في ناقض من نواقض الإسلام وأنه يخرج من دائرة الإسلام. طيب لماذا لا تكفر هذا؟ ألا تعلم أن من نواقض الإسلام أن من شك في كفرهم، أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فقد كفر؟ لماذا لا تكفرهم؟ يقول أنا لا أكفر احتمال ورود العذر عليه. دعك من مثلا من 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 التمثيل بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي ناقض من النواقض التي ربما يجهلها البعض أو تنطلي عليه ينطلي عليه العذر في ذلك، فقال أنا ما أكفره لأنه ربما يكون عنده عذر. شخص يرى أن الصلاة يجوز تركها، هذا استحل ما حرم الله وهو ترك الصلاة، أو نقول استحل ما أوجبه الله جل وعلا وهو فعل الصلاة. طيب وهذا أنكر شيئا معلوم الديني بالضرورة، لكن تصور أن هذا قلنا له لماذا لا تكفر هذا؟ لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا، يقول له أنا ما أكفره مع أن هذا ناقض ناقض الإسلام نجمع عليها لكن أنا ما أكفره. لماذا طيب؟ يقول لأنه ربما يكون معذورا، ربما هذا توه مسلم حديث عهد بإسلام، فإذا كان حديث عهد بإسلام هذا يكون معذور. نقول أنت توقفك في تكفير الكافر حينئذ لا نقول أنك مثله لا أبدا، لأنك ما حبسك عن تكفيري إلا ماذا؟ التحقق من وجود ماذا؟ العذر، تحقق من وجود العذر، فأنت لم تتحقق من وجودي هذا العذر، فهذا لا يكفر إذا امتنع عن تكفيره بسبب ورود العذر عليه. واضح هذا؟ طيب الآن هذا القسم الأول وهو من وقع في ناقض من نواقض الإسلام مجمع عليها. نأتي القسم الثاني، لو أن شخصا وقع في ناقض من نواقض الإسلام مختلف فيها، المختلف فيها عند أئمة الدين، مثلا كترك الصلاة، ترك الصلاة مطلقا هذا مما اختلف فيه العلماء والأئمة، مع أننا تكلمنا في شرح كتاب الإيمان في صحيح الإمام مسلم كيف أن هناك إجماع عند الصحابة، لكنه ورد عن بعض السلف ورود الخلاف ثم نشأ واتسع هذا الخلاف عند الأئمة من بعد ذلك فأصبحت المسائل المختلف فيها. لو أن شخصا قال مثلا أنا أعرف أن هذا تارك للصلاة، ولكن أنتم تقولون أن من النواقض مجمع عليها أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، فأنت ترى على فتوى الشيخ الفلاني أن هذا الشخص الذي ترك الصلاة مطلقا كافر. طيب وأفتى بعض العلماء وبعض المشايخ وبعض أئمة الدين أن من ترك الصلاة فإنه لا يكفر، فأنا ما أكفره لأنني لا أرى أن هذا يعني الذي وقع فيه وهو ترك الصلاة مخرجا منه، فحينئذ هل نقول أنه من لم يكفر هذا الكافر فهو كافر؟ لا، ما نقول ذلك. تنبهوا وفرقوا بين الأمرين، وهذا التفريق والتقسيم مهم للغاية. لماذا؟ لأنه هو لم يكفره إلا من اتباعه لقول ومسألة فيها خلاف، والخلاف فيه حظ من النظر لكلا الفريقين، فلا بد من التفريق في هذا الناقض. بعض الناس يجي، وهذا حدث، يقول مثلا، وهذا مع شديد الأسف حصل عند بعض المتسرعين في التكفير، يقول مثلا أنا إخواني ما يصلون، ومن شك ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، وهؤلاء كفار وأنا أكفرهم، ولا بد أن تكفرهم، ويذهب للناس ويقول كفر هؤلاء ولا بد أن تكفرهم. انتظر، انظر إلى هذا الناقض أولا. عندنا قسمين، انظروا إلى التقسيم، والتقسيم مهم جدا، نحن خاصة في الصنف الثاني الذي من كان مسلما أصليا فإن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. واضح؟ نحن لا نتكلم عن اليهودية والنصرانية والوثنية ونحن من هذا القسم الأول كافر أصلي، دعوكم منه، تكلمنا عنه ووضحنا ذلك. لكن القسم الثاني الذي هو مسلم في الأصل ثم وقع في ناقض، نقول هذا على قسمين. هذا الناقض إما نكون مجمع عليه أو يكون مختلف فيه، ثم ننظر إلى هذا النقض المجمع عليه، نقول على حالين، إما أنه لم يكفر من وقع في هذا الناقض لأنه ينكر كون هذا الناقض كفر، فحينئذ هو مثله وكافر مثله، أو الحالة الثانية أن يقول أنا لا أنكر أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، ولكنني أقول ربما ورد العذر عليه وربما هو معذور، إما عنده تأويل أو عنده جهل أو عنده إكراه أو عنده شيء لا بد أن نتحقق من انتفاء الموانع وإثبات الشروط، وحينئذ نقول لو لم يكفره فإنه لا بأس بذلك، إلا لكن بعد أن تتبين له ويتبين له حال ذلك الرجل بانتفاء الموانع وثبوت الشروط لا بد أن يكفره. واضح؟ الحال القسم الثاني وهو الناقض المختلف فيه، الناقض المختلف فيه، فلا نقول حينئذ للإنسان أنه كافر لأنه لم يكفر هذا الكافر. إن شاء الله أنه اتضح هذا التقسيم. أي نعم، أي نعم، نحن أخذنا ما معنى تارك الصلاة، أخذنا خلاف في ذلك وبيان هذا، وقلنا أنه المقصود بتارك الصلاة هو الذي يتركها بكلية، والذي يتركها بكلية فلا يسمى تارك الصلاة إلا هو الذي يتركها بكلية، وهذا الذي اختاره أيضا شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، وهو اختيار الشيخ ابن باز في قول آخر له. صحيح أن المشهور هناك قول أنه من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه كافر، وهذا مشهور هذا القول عن بعض الحنابلة، لكن له قول آخر أيضا في مثل هذا القول، وهذا أخذناه في تفصيل تارك الصلاة في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، أخذنا أدلة على ذلك وبيان هذا وبيان الأحوال في تارك الصلاة. نأتي المسألة التي تليها وهي مسألة خامسة، هل الوسوسة، نقول قبل ذلك المسألة الخامسة، من شك في كفره فقد كفر، هذا هو مستقر عندنا، هل الوسوسة في هذا الباب من الشك أو لا؟ بعض الناس موسوس، بعض الناس عنده وسوسة ويقول أنا يمكنني ما كفرت الكافر، أو أني ويبدأ يوسوس ويدخل، والشيطان حريص على أن يفسد عقيدة المسلم، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، فيبدأ يعدد له، يعني من خلق السماء، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا يبين لنا أن الشيطان حريص على أن يفسد عقيدة المسلم ويوسوس له في عقيدته. وأقول دائما أن الوسوسة، أقول الوسوسة في مسائل الاعتقاد ينبغي للمسلم أن يحرص على أن لا يفتح لها مجالا ولا بابا. فالوسوسة وحديث النفس لا تعد من الشك، الوسوسة وحديث النفس لا تعد من الشك لأنها تحدث بغير اختيار الإنسان، وأما الشك فهي باختياره وعلمه. فرق بين الشك والوسوسة، الشك باختياره وعلمه، يعني حتى لو شاء أن ينطق بما يدور في ذهنه نطق، هذا الشك، لكن الموسوس يدور في ذهني أشياء ربما تخطر عليه أشياء هو لا يريدها وتخطر عليه رغما عنه، لكنه لو قيل له أنطق بها يقول مستحيل أنطق بها، أنا أصلا لا أعتقدها كيف أنطق بها. حتى جاء أبو زميل إلى ابن عباس وقال له، يعني أبو زميل من تلاميذ ابن عباس، يقول له أنني أجد شيء في صدري كوني أنطق، أن تكون حمما يعني في صدري وحرارة أحب إليه من أنطق بها. فابتسم ابن عباس وقال نحن ذكرنا ذلك، وكما قال ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا صريح الإيمان، كونك تدافع هذه الأمور وهذه الخواطر التي تخطر عليك وتعلم أنها من وش لا تلتفت إليها، ودائما قاعدتك أن الله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها، واعرف أن شيء، وهذا باب وهذا كلام عام في كل لكل موسوس، اعرف أن أي شيء يشق عليك، اعرف أن الله عز وجل أقصد يشق عليك ويخرج تخرج فيه عن طورك، اعرف أن الله عز وجل لم يكلفك فيه أبدا، واعرف أن أمر الشيطان وأمر الله جل وعلا لا يجتمعان، أن أمر الشيطان وما يريده وأمر الله جل وعلا لا يجتمعان أبدا، فالوسوسة من أمر الشيطان، فأن يوسوس لك بالوضوء وأن تزيد على ذلك أو في الصلاة تزيد ركعات أو نحو ذلك، كمن يشك أنه طلق زوجته ولم يطلقها، أو يشك في بعض مسائل الاعتقاد ويبدأ يتصور ويتخيل في ذهنه أشياء أخرى ربما يقول هي عظيمة وهي كبيرة لا أستطيع أن أتكلم بها، أقول هذه من أوامر الشيطان وأنت غير مؤاخذ بها فدافعها واخرج من هذا الباب وهو باب الوسوسة، فإن الشيطان حريص على إفساد صلاة العبد وعبادة العبد بشكل عام واعتقاد العبد أيضا، فالوسوسة لا تعد من الشك، فتنبه لهذا. المسألة السادسة أن نقول ينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة نذكر منها ما يلي، ولعلنا نختم بهذه المسألة وبعدها مسألة قصيرة وهي مهمة أيضا. نقول ينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة نذكر منها ما يلي، هذه الأحكام التي نذكرها لها علاقة بناقض سوف يأتينا وهو موالاة الكفار، لها علاقة هذه الأحكام لكن وأيضا لها علاقة بهذا الناقض لا بأس أن نذكرها هنا، فنذكرها هنا وهي حتى إذا جئنا إلى هذا الناقض مرة أخرى أقصد موالاة الكفار إذا جئنا إليه لا نحتاج إلى الرجوع لمثل هذه المسائل. نقول ينبني على تكفير الكفار أحكام كثيرة نذكر منها ما يلي، أولا يجب بغض الكفار ومعاداتهم وعدم موالاتهم حتى ولو كانوا أقرب الناس إلى المسلم، يدل على ذلك قول الله تعالى، نأخذ كل واحدة بدليلها بإذن الله تعالى، يدل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلى أن قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وأيضا يدل على ذلك قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، والآيات في باب الموالاة والمعادات كثيرة. ثانيا نقول مما ينبني على تكفير الكافر أنه إذا مات المشرك والكافر فإن المسلم لا يتولى جنازته ولا يدفن هذا الكافر في مقابر المسلمين، لأن المسلم لا يتولى جنازة الكافر فلا يغسله ولا يكفنه ولا يحمل جنازته ولا يشيعها ولا يحضر دفنها، ويدل على ذلك قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قد يقول قائل هذه فائدة ندرجها تحت الحكم الثاني، قد يقول قائل هل يجوز لي أن عيادة المريض من الكفار من أجل دعوتهم للإسلام، نقول يجوز لك ذلك، بل هذا أمر مشروع وينبغي أن تفعله إذا كنت تستطيع فعله، فتزوره حال مرضه وأيضا تدعوه للإسلام. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري وسنن أبي داود من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا مريضا ودعاه إلى الإسلام فأسلم اليهودي وشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ومات على الإسلام. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث سعيد المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبو طالب في مرض موته وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك وفي لفظ أحاج لك بها عند الله، ولكنه رغب عن الإسلام وأبى أن يموت إلا على ملة عبد المطلب. الشاهد من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الكفار من أجل أن يدعوهم للإسلام. طيب، من الأمور التي ينبني عليها تكفير الكفار من الأحكام، الأمر الثالث نقول: المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لأن الله عز وجل قطع الصلة بينهما. ويدل على ذلك ماذا؟ ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالكفر مانع من موانع الإرث عند أهل العلم. الأمر الرابع من الأحكام أيضا نقول: لا يجوز أن يزوج الكافر من مسلمة، لا يجوز أن يزوج الكافر من مسلمة لئلا يفتنها في دينها ولئلا تكون تحت سلطانه، فالمسلم لا يكون تحت سلطان الكافر. ولا يجوز أن يجعل الكافر رئيسا على المسلم في دائرة حكومية ونحو ذلك مع وجود الكفاءات من المسلمين، فلا يجوز، لأن الكافر الكفر لا يعلو على الإسلام أبدا، فلا يجوز أن 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 يولى الكافر على المسلمين. ويدل على ذلك قول الله تعالى أقصد على عدم جواز تزويج الكافر من مسلمة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أن يتزوج الكافر المسلم أيا كان، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مرتدا أو غيره من الكفار. لماذا؟ لأنه الرجل له قوامة على المرأة، الرجل له قوامة على المرأة، وإذا زوجنا الكافر المسلمة صارت هذه المسلمة تحت سلطانه وربما فتنها بذلك. أما المسلم فهل يجوز له أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية؟ ما تقولون؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ نعم، يقول نعم يجوز. عجيب كيف؟ وهنا أيضا يقول نعم. متأكدون أنتم من هذا الحكم؟ نعم متأكدون، لأنه أهل الكتاب. إذن نضع بناء على قولكم بالجواز، نضع قاعدة ونقول أن كل مسلم يجوز له أن يتزوج أي يهودية أو أي نصرانية، هكذا؟ يقول هنا لا. جيد، في إجابة أخرى أيضا. نعم ننتظر من قال لا، ننتظر البيان، لكن نسيت العلة. هنا قيد قيد آخر: من لديه القدرة لدعوتها. وهنا يقولون إذا كان ما يخشى على نفسه. جيد. وهنا يقول: ما ثبت أنها من أهل الكتاب ومن المحصنات. وهنا أيضا قالوا: لابد أن تكون عفيفة. وهنا قالوا: لا المحصنات، يعني لابد أن تكون محصنة. هذا هو الصحيح، سنتم. إذا لابد أن تكون محصنة، لابد أن تكون عفيفة. وذلك بعضهم إذا أورد هذه المسألة لا يريد كونها عفيفة، وهذا يعني لو قدر أن هناك يهودية ونصرانية ليست عفيفة فلنفرض أنها زانية وغير ذلك، لا يجوز تزويج المسلم بهذه الكتابية، لا يجوز تزويج المسلم بهذه الكتابية. على أن هناك من أهل العلم من يقول أن أهل الكتاب الآن ليسوا لا يسمون أهل الكتاب وأنهم مشركون ولا حتى ديانتهم لم يتمسكوا بها وأنهم عندهم أباطيل وتحريفات ونحو ذلك. على كل حال إن ثبت ذلك، إن ثبت أنها يهودية ونحو ذلك، لابد أن تكون محصن، لابد، والمحصن يعني العفيفة، فلو قدر أنها زانية لا يجوز التزوج بها، لا يجوز التزوج بها. لماذا؟ الآن نقول أما إذا كانت عفيفة فيجوز التزوج بها، ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ نقول هنا المسلم هو الرجل والكتابية هي المرأة والقوامة للرجل فالعلو للإسلام، وأيضا الرجل يؤثر على المرأة، لا شك أنه إذا كان إذا خافوا على دينه ونحو ذلك فأنه لا يجوز له ذلك. والدليل على هذا يقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لابد أن تكون محصنة، لابد أن تكون محصنة يعني عفيفة. الحكم الخامس، الحكم الخامس، الحكم الخامس، نقول من أحكام المترتبة على تكفير الكفار وجوب الهجرة على المسلم من بلادهم إذا كان لا يقدر على إظهار دينه. وجوب الهجرة على المسلم من بلاد الكفار إذا كان لا يقدر على إظهار دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرارا بدينهم من مكة إلى المدينة وكذلك إلى الحبشة، وهذا إذا كان المسلم يقدر على الهجرة، لأن الذي لا يستطيع على الهجرة معذور في ذلك. ويدل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم، وهؤلاء الذين تركوا الهجرة. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني لا يستطيعون على الهجرة، لا يقدرون، فهم معذورون بذلك، لا يتهمون في بقائهم في بلاد الكفر. إذن لابد من شرطين، ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية: قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن لابد من شرطين: أولا لا يستطيع على إظهار دينه في تلك البلاد، والأمر الثاني أنه يستطيع الهجرة. فإذا قدر أن شخصا في بلاد من بلاد الكفار وهذه البلاد وهو أسلم في تلك البلاد، نقول من الواجبات التي تترتب عليك وتترتب على تكفيرك لهؤلاء الكفار أن تهاجر، والهجرة تجب عليك بشرطين. الشرط الأول أنك لا تستطيع أن تقيم شعائر الدين في تلك البلاد، والشرط الثاني أنك تستطيع على الهجرة، أنك تستطيع قادر على الهجرة، لست مستضعف كما أخبر الله عز وجل. فهؤلاء المستضعفين استثناهم، فقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. من الأدلة تدل على وجوب الهجرة أيضا ما رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى نارهما. وصحيح أن هذا الحديث معلول عله الترمذي بالإرسال ونقله عن شيخه البخاري، إلا أن لهذا الحديث من الشواهد ما يعترض بها، بل نقل أهل العلم أن له أكثر من 20 شاهدا. الأمر السادس والحكم السادس الذي يترتب على تكفير الكفار: عدم بداءة المشركين والكفار بالسلام، عدم بداءة المشركين والكفار بالسلام. ودل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والحديث رواه مسلم. الأمر السابع أنهم لا يصدرون في المجالس ولا يفسح لهم الطريق، لا يصدرون في المجالس ولا يفسح لهم في الطريق. كل هذه الأمور عكسها ماذا؟ تعد من الموالاة، أما أن تكون كبرى أما أن تكون صغرى. طيب، ويدل على ذلك أنه لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا افساح لهم الطريق حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني لا تفسحوا لهم. والحديث رواه مسلم. والمقصود بالاضطرار إلى أضيق الطريق النهي عن التوسع لهم على وجه التكريم والاحترام، فلا يفسح لهم مثلا ولا يقدمون في المرور كما يفسح المسلم مثلا. أحيانا يقول الآخر للشخص تقدم أنت، يقول ثاني لا تقدم أنت، هذا ما يحصل على كافر، تقدم أنت مطلقا مباشرة. فلا يفسح لهم ولا يعني يقدمون على وجه الإكرام والاحترام. وليس المقصود بالحديث أنهم يمنعون من المرور، يعني يقول الإنسان مثلا أمنعهم من المرور وضيق عليهم وأعيدهم، لا ليس هذا المقصود، بل يتركون ولكن يأتون من جوانب الطريق مهانة لهم. الحكم الثامن عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي، عدم تمكينهم من دخول الحرم المكي. ويدل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ولذلك جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعني بعد هذا العام لا يدخل أحد من المشركين الحرم، فلا يجوز إدخالهم الحرم. الأمر التاسع مما يجب أيضا، يجب أن يخرجوا من جزيرة العرب، يجب أن يخرجوا من جزيرة العرب، ويتولى ذلك ولي الأمر، لأن جزيرة العرب منبع الرسالة والدعوة، فلا يجوز أن يبقى فيها دين غير دين الإسلام، فلا يمكنون من سكن جزيرة العرب بصفة دائمة، لا بأس بصفة مؤقتة لعمل معين، لخبرة معينة، لشيء معين، يعني ربما نحتاج إلى بعض الخبرات وبعض الأشياء، يأتون ثم يرجعون على حسب الحاجة. أما إذا قدموا جزيرة العرب على وجه الاستقرار وليس على وجه مهمة، قضاء مهمة من مهمات لا يحسنها غيرهم، فإن هذا لا يجوز، فإن هذا لا يجوز. وسيأتينا بإذن الله تعالى في المسألة الثامنة، وأن هذا مما يمتنع أن يمكنوا من الاستقرار والتملك في جزيرة العرب. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وحديث متفق عليه. وحديث عمر الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعوا إلا مسلما، وحديث رواه مسلم. لكن الذين دخلوا دخولا مؤقتا لمهمة من المهمات، يعني لأجل عمل نحتاج إلى خبرة أو شيء، فإنهم أيضا نقول لهم لا يمكنون من إظهار شعائرهم، يعني له أن يتعبد بديانته بما يشاء من أموره، وندعو للإسلام لا شك، له أن يتعبد لكن لا يظهر هذا، فلا تبنى لهم الكنائس، لا يجوز، ولا يمكنون من إظهار عبادتهم أمام المسلمين، وإنما يكون فيما بين أنفسهم، أو مثلا ينصبون الصليب في أراضي المسلمين، أو يدقون الناقوس أو نحو ذلك من عبادتهم وشعائرهم، فإن هذه لا يظهرونها، وإقامتهم إقامة مؤقتة. وهذا ليس خاصا باليهود والنصارى فقط، بل كل مشرك كعبدة القبور مثلا لا يمكنون من بناء الأضرحة أو المساجد على القبور، بل يجب على ولي الأمر أمر المسلمين هدم هذه الأضرحة، لأن كل مشرك لا يمكن من إظهار شركه في بلاد المسلمين. على كل حال الذي يهمنا في هذا الحكم أنه لا يجوز أن نبقي هؤلاء المشركين إلا أن دخولهم دخولا مؤقتا لحاجة المسلمين لا بأس بها. بعض الناس يقول مثلا أنا أجلب خادمة نصرانية مثلا أو خادمة غير مسلمة، نقول لا تجلب خادمة غير مسلمة ولا يجوز لك ذلك لعدة أمور مفاسد كثيرة، ليس هذا موطن بسطها، إلا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأنت تأتي بهؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجهم، فإنه مع وجود المسلمة، مع وجود المسلمة لا يجوز لك أن تأتي بهذه، هذا من وجه. من وجه آخر أنت، ومع شديد الأسف غالبا الخادمات هن التي يربين الأبناء، فكيف تأمن على مثل هذه أن تربي أبنائك؟ والأمر الثالث، كيف تأمن عليها أنها هي التي تأتي لك أو مثلا هي التي تطبخ لك أو هي التي تغسل ما تحتاجه أنت من الأواني ونحو ذلك، هؤلاء لا يؤمنون على مثل هذه الأمور إلا يكونوا تحت المراقبة. فنقول يكفي في ذلك مفسدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم، ولا بد من التفريق. لا يعني هذا أننا نخرج كل من يأتي من المشركون هنا، لا، من جاء مجيئا مؤقتا لحاجة المسلمين فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يمكن من التمليك، لا يمكن من الاستقرار، لا يمكن من إنشاء وإظهار عباداته ونحو ذلك كبناء الكنائس أو إظهار الصليب أو دق الناقوس أو بناء الأضرحة والمزارات ونحو ذلك والمساجد على القبور ونحو هذا، لا يمكن من هذا كله ولا يجوز. عاشرا من الأحكام أيضا مما يترتب على تكفير الكافرين عدم الثناء عليهم ومدحهم لأنهم أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، والله تعالى ذمهم فلا يجوز مدحهم، بل لا بد أن ذمهم لكفرهم بالله عز وجل. فالذي يكفر بالله عز وجل كان مستحقا للذم لا للمدح. الحادي عشر تحريم التشبه بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة، والتشبه بهم في عباداتهم أشد وأفضع، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، فالمسلم لا بد أن يعتز بدينه ولا يتشبه بالكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله تعالى لمثل هذا في ناقض الموالاة وأحكام التشبه والتفصيل في أحكام التشبه بإذن الله تعالى، ستأتي في أحكام الموالاة بإذن الله تعالى. وهذه الأمور 11 سقطها مع أدلتها وبيانها لنعلم أن هذه الأمور مما يجب على الإنسان أن يتمسك بها، ما يجب على الإنسان أن يتمسك بها. المسألة الثامنة أو المسألة الأخيرة، لا أعرف العدد، لا أذكر عدد، لكن أقول نختم بهذه المسألة، نقول أحكام عكس المسألة التي قبلها، أحكام يجوز التعامل فيها مع الكفار مع أننا نكفرهم، أحكام يجوز التعامل فيها مع الكفار مع أننا نكفرهم، وسوف أسوقها بإذن الله تعالى بالأدلة كما سقت التي قبلها بالأدلة. أول هذه الأمور أنه يجوز أن نتعامل مع الكفار بالتجارة فنبيع ونشتري معهم، لا بأس، لا بأس أن نبيع ونشتري معهم، بشرط، لا بد أن هناك شرط، بشرط ماذا؟ ماذا تقولون؟ نعم، هناك شرط في البيع والشراء. نعم، وشرط أن يتعاملوا بالأحكام الإسلامية. طيب هذا كلام عام، نريد أخص من ذلك، أن يكون موافق لديننا. هذا غير صحيح. ماذا استفدنا من إرادة هذا الأمر؟ نقول أحكام يجوز التعامل فيها مع الكفار معنا نكفرهم، فنقول له لا نبيع منك ولا نشتري إلا إذا وافقت ديننا، إذا كنت على ديننا يعني على الإسلام، أو قصدكم أنه يوافق أحكامنا الظاهرة ونحو ذلك. نقول أيضا هذا كلام عام، ألا تكون السلعة متوفرة إلا لديهم، لا، هذا تحجير، هذا تحجير، نقول حاجة لهم جيد لا بأس، ولكن نريد شرطا محكما نوقفهم عند حدود شرعنا، جيد هذا كلام أيضا هو صحيح، لكن نريد أخص من ذلك. نعم، طيب، عدم التعامل بالربا، ممتاز، هذا صحيح، لكن لا نخصص الآن، قبل قليل أنتم عممتم والآن تخصصون، نريد بين هذين الأمرين أن نقول ألا يكون في شيء ماذا محرم، ألا يكون في ذات محرمة ولا منفعة محرمة، لاحظوا، لا ذات محرمة ولا منفعة محرمة، يعني لا ذات السلعة محرمة كان نبيع ونشتري معهم في مثلا لحم الخنزير، أو يكون في منفعة محرمة كان يفضي مثلا إلى بيع السلاح في وقت الفتنة بحيث يستعمله، مثلا لو بعناه أو لو بعناه على هذا الكافر لا استعمل هذا السلاح ضد المسلمين، فلا يجوز بيع هذا. أو مثلا يأتي شخص صاحب منجرة مثلا ويقول مثلا أنا أبيع خشب ولكن يأتيني نصراني مثلا أريد أن يشتري مني خشبا أمرني، وأنا أعرف أنه لو اشترى هذا الخشب سوف ينصب عليه الصليب، واضح؟ هل يجوز له أن يبيع هذا الخشب؟ لا يجوز، لأنه سوف ينتفع به منفعة محرمة، مع أن أصل وذات الخشب جائز بيعه، لكن المنفعة هنا محرمة، المنفعة هنا محرمة. السلاح في الأصل جائز بيعه، ولكن إذا انتفع به منفعة محرمة لا يجوز ذلك. أو قد تكون الذات محرمة كبيع لحم الخنزير أو الخمر أو نحو ذلك، فإن هذا كله لا يجوز، كل ذلك لا يجوز. ما رأيكم ببيع العنب على الكافر؟ صاحب خضار يريد أن يبيع عنب على الكافر، لا بأس يقولون هنا ممكن تستخدم الخمر، حسنت. وإذا علمنا أنه ممن يستخدم ذلك للخمر فإنه حينئذ ماذا؟ ما يجوز أن يباع عليه ذلك. طيب، وعلى هذا قس. طيب، إذا ما الدليل على جواز التعامل مع الكافر في البيع والشراء بالتجارة؟ الدليل عموم قول الله تعالى وحل الله البيع، وحل الله البيع. الأمر الثاني يجوز أن نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها، واضح؟ يجوز أن نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها، بشرط ألا نمكنهم من أسرارنا وبطانة أمرنا بأن نجعلهم وزراء أو مستشارين ونحو ذلك. طيب، ما الدليل على جواز ذلك؟ ما الدليل على جواز الاستفادة من خبراتهم؟ هل تذكرون دليلا شرعيا في ذلك؟ نعم، هل تذكرون دليلا شرعيا في ذلك؟ نعم، أحسنتم. استعانة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الهجرة بمن يدله الطريق، وهو من؟ عبد الله بن أريقط، يدله على الطريق لأنه كان هاديا خريتا، معنى خريتا يعني عارفا للطريق، خبير بالطريق. فكما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر كافرا يدله على الطريق في سفر الهجرة، فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم، استأجر عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق لأنه كان هاديا خريتا. ثالثا، من الأحكام التي يجوز فيها أن نتعامل معهم، يجوز أن نعقد معهم المعاهدات إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، أو أن المسلمين لا يستطيعون قتال الكفار فتجوز مصالحتهم دفعا لشرهم وضررهم حتى تكون للمسلمين منعة منهم، حتى تكون المسلمين منعة منهم. فإذا كان المسلمين كان المسلمون في حال ضعف وكانوا لا يستطيعون أن يأمنوا على أنفسهم، لكنهم إذا وقعوا معاهدات مع هذه الدولة الكافرة صارت هذه الدولة الكافرة تحسب لهم منعة وحصن حصين في ألا يؤذوا وتذهب مصالح المسلمين ونحو ذلك، يجوز هذه المعاهدات على هذا الوجه. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان ومصالحة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في صلح الحديبية. قال ابن القيم في زاد المعاد: فصالح أي النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة وكتب بينه وبينه كتاب أمن، وكانوا ثلاثة طوائف حول المدينة. وقال أيضا: وصالح قريشا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، على أن من جاءه منهم مسلما رده إليهم، ومن جاءهم من عنده لا يردونه إليه. وقال أيضا: وكذلك صالح، يعني الآن عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح في صلح الحديبية وصالح قريش أيضا على وضع الحرب 10 سنين، ودليل ثالث أيضا: وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، يعني له الأرض الصفراء والبيضاء القاحلة والمزروعة، وكذلك له الحلقة يعني السلاح. واضح؟ طيب، الأمر الرابع مما يجوز كذلك، نقول يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا، يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا، وليس هذا من باب المحبة لهم بل من باب المكافأة، هذا لا بأس به. ويدل على هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. فمن باب العدل أنك إذا كافأت الموظف المسلم فلا بأس أن تكافئ الموظف الكافر إذا أحسن أيضا، فإن هذا من العدل ومن القسط في المعاملة، هذا من القسط في المعاملة. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل بإذن الله تعالى في ناقض الموالاة لهذا الضابط وهذا الأمر. لكن هنا مشروط في الآية بماذا؟ في الذين لم يقاتلوننا ولم يخرجوننا من ديارنا، هذا المقصود به من؟ المشرك المسالم الذي لم يظهر عداوة لنا، الذي لم يظهر عداوة لنا. أما شخص كافر قتل في المسلمين ونحو ذلك أن نكافئه أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز مكافأته. طيب، هذا هو الأصل في ذلك. فمثلا على سبيل المثال، الولد المسلم يجب عليه أن يبر والده الكافر، لقوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فيبره من غير أن يحبه، لأن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وأيضا مما يشهد لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر عندما قدمت عليها أمها وهي مشركة، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء: قالت إن أمي جاءت وهي راغبة، يعني راغبة في الصلة، ليست راغبة في الإسلام، راغبة في الصلة. طيب، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. نتوقف عند هذا، وبإذن الله تعالى عصر هذا اليوم نأخذ النقض الرابع، وهو من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، وكالذي يفضل حكم الطاغيت على حكمه، فإن هذا كفر. وبعده بإذن الله تعالى نأخذ نقض السحر وأحكام السحر بإذن الله تعالى. توقع عند هذا، وإن كان هناك أسئلة فلا بأس من طرحها. نعم. كيف؟ نعم. يقول: لباس الكفار الذي عليه بعض أساميهم ونحو ذلك، مثل أسماء بعض اللاعبين وغير ذلك، هذا ما يجوز، هذا من الموالاة الصغرى، هذا من الموالاة الصغرى، لأنه فيه رفع لهم، ولم يضع هذا الاسم ونحو هذا إلا من أجل أنه يحب هذا اللاعب. وعلى شديد الأسف نجد بعض صغارنا ذهبوا إلى مثل المحلات يقول: أريد اسم اللاعب الفلاني، ولا يمكن أن يقول أريده إلا أنه ماذا؟ وهذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة، ينبغي لمن كان والله الله عز وجل تربية لمثل هؤلاء أن يتنبه لمثل هذه الأشياء. استأذن بإذن الله تعالى. يقولون هنا: عندما نعيش معهم في بلادهم نحن مضطرون إلى أن نقوم بهذه الأشياء أو بعضها، ليس من باب تكريمهم أو تعظيمهم، لكن تقية وكذلك نريهم حسن أخلاقنا، فكيف نجمع بين الحالين بدون معصية؟ والسؤال الثاني: نرى الكفار في الحج يغطون الحج وهم في داخل مكة، يغطون الحج وهم في داخل مكة وحتى الحرم، ما فهمت هذه العبارة الأخيرة، توضح. لكن بالنسبة للأول نقول يختلف الأمر، ما دام الإنسان في بلاد المسلمين لا أقول أنه يجوز له أن يفعل ما تقدم من قبل أنه لا يجوز فعله، لكن أقول إنزال بعض هذه الوقائع الموجودة على حسب الحال. فأنني أتكلم كلام عام عن الحال هناك، هذا أمر من الصعب بيانه تماما، لأنه إذا قيل الشيء عن شيء أنه محرم بالدليل أنه ثبت حرمته، فلا نقول حكما غير حكم الله جل وعلا. إن قال عن شخص أنا مضطر نقول بين الاضطرار ثم يكون حينئذ الجواب. أما إظهار حسن الأخلاق ونحو ذلك فإن هذا لا شك أنه لا بد للمسلم أن يظهر حسن الأخلاق، ومع شديد الأسف يوجد في بعض، وهذا شك لي بعض الأخوة في بلاد الغرب، يقول هناك مع شديد الأسف من المسلمين من لا يظهر أخلاق الإسلام، بالعكس من يسيء الإسلام تماما ويظهر دعوة تخالف وتنافي الإسلام تماما يعني بأخلاقه وأموره، فنقول هذا قد اجترع على المسلمين، وهذا قد أظهر حالا غير الحال الحق التي عليها المسلمين. فلا بد أن نظهر حسن الأخلاق، لا بد أن نظهر هذه القيم والشيم. هم يعرفون أن هناك أخلاق جميلة جدا في يسمونها أخلاق إنسانية ليس لها علاقة في الدين، يعني أحيانا تجد شخص لا يدين بأي ديانة ويقول مثلا أنا أؤمن بأن أنا أحب مثلا الكرم، أحب الصبر، أحب مثلا على سبيل المثال الشجاعة، أحب أخلاق كثيرة، أشياء كثيرة، لا أحب الخمر، لا أحب. نقول له هذه كلها أخلاق الإسلام، فيقول لنا لا، لماذا تقول أخلاق الإسلام وأنا أرى كثير من المسلمين يفعلون مثل هذه الأمور؟ هذا مع شديد الأسف. إظهار حسن الخلق من أجل دعوتهم ونحو ذلك أيضا من المهم، فينبغي المسلم أن يظهر أخلاق الإسلام، ينبغي المسلم أن يظهر أخلاق الإسلام. هنا يقول هل يتزوج الرافضي المسلمة والعكس؟ لا، لا يتزوج الرافضي لا يتزوج المسلمة بحكم أنه يشهد أن لا إله إلا الله والعكس. نقول هذا الرافضي والروافض أيضا في زماننا الشواهد كثيرة على أنهم يفعلون أشياء كفرية كثيرة، ولذلك ينبغي أن لا يتهاون الإنسان بمثل هذا، أن يقول مثلا هذا رافضي وكلنا على دين الإسلام، هذا أولا ينتسبون الإسلام ونحن أيضا مسلمين ولا بأس نزوجه. لا، هذا لو قيل لك أنه يطوف على القبر ورآه يصرف شيئا من العبادة للأضرحة والمزارات التي عنده ماذا تقول؟ لست قرأت وعرفت في عقيدة أهل السنة والجماعة أن صرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا شرك أكبر من كل جملة، فكيف تقول مثل هذا؟ طيب، ما حكم تكفير الرافض عامة أو خاصة؟ هذا سؤال يرد كثيرا، أقول هذا سؤال يرد كثيرا. أولا نقسم السؤال على قسمين، القسم الأول أئمة الروافض الشيعة ومعمميهم، فإن هؤلاء لا شك في كفرهم لأن هؤلاء مما اتضحت وقيمت عليهم الحجة. ثانيا عوامهم، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، أهل العلم فيهم على قسمين، منهم من كفرهم مطلقا عوامهم وخواصهم، ومنهم من قال لعوامهم لا نكفرهم حتى نقيم عليهم الحجة. وعلى فكرة كلا القولين يلتقيان، يعني كلا القولين يلتقيان، فالأصحاب القول الأول الذين قالوا نكفرهم مطلقا لما سئلوا عن ذلك عللوا بأنها الآن اليوم أقيمت الحجة عليهم، فوجود المقررات ووجود الإنترنت ووجود المناظرات ووجود نحو هذه الأمور، هذه ما جعل لم تدع لأحد مجالا أن يكون هناك أو أن يكون لديه عذر. والذين قالوا لا، لا نكفر عوامهم حتى نقيم عليهم الحجة، قالوا نحن لا نعرف، ربما يوجد شخص رافضي في صحراء من هذه الأرض ليس له علاقة ولا اتصال بأي شيء مما يقيم عليه الحجة، ومع ذلك ولا زال يظن أنه مسلم وأنه على هدى. وكلا القولين يلتقيان، عموما كل من أقيمت عليه الحجة وكل من ظهر وعرف هذه المناقشات التي توجد في القنوات ونحوها فهو لا شك أن لا نكفرهم حتى لو كان من عوامهم. طيب، أقول هنا أنا أتنقل من بين أكثر من غرفة ولذا نأخذ سؤالا من هنا وسؤال من هنا. طيب، هنا يقولون لا ترفعوا لي أسئلة في عسى ألحق على ما هو موجود عندي. يقول يعني نرى بعض نرى الصحفيين غير المسلمين، هذا تبع للسؤال السابق، ونرى الصحفيين غير المسلمين في موسم الحج داخل مكة يقومون بتغطية موسم الحج تلفزيونات بلادهم وكذلك محرم نفسهم، لا يجوز إدخالهم حتى لو كان على بمثل هذا الأمر، لا يجوز إدخالهم أصلا، كافر لا يدخل، لسنا بحاجة لسنا بحاجة. وهؤلاء يعني قد يقول قائل مثلا نريد أن نظهر لهم شعائر الإسلام وكيف الأنزال، نقول يستطيعون أن ينقلوا من القنوات الأخرى المسلمة التي تظهر لهم وتبين لهم هذا الأمر، فنقول لسنا بحاجة لمثل هذا، وليس هناك حاجة ملحة نقول الضرورة تبيح المحظورات، لا هنا لا يظهر أن هناك حاجة. طيب نأخذ آخر سؤال ونقرأ لهذا. وهل يختلف تكفير، تكلمنا عن تكفير الروافض، طيب ما حكم الأكل من الكافر من غير أهل الكتاب؟ لا بأس من يعني مثلا أقصد مثلا غير الذبائح، يعني غير ذبائحهم مثلا بعض المعلبات والأشياء التي يأتون بها هاي تصنع عند الكفار من غير أهل الكتاب، وكذلك الألبسة حينما تأتينا من هؤلاء فإنه لا بأس بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من مزادة امرأة مشركة، مشركة ليس من أهل الكتاب يعني، وذلك انتفعوا بمثل هذه الأمور، لكن المقصود الذبائح، مقصود الذبائح هل تذبح على اسم الله أو على غير اسم الله، استثنى الله عز وجل من اليهود والنصارى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشاة المسمومة من اليهودية التي سمتها. طيب لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، موعدنا إن شاء الله أن نقف الرابع في درس عصر هذا اليوم بإذن الله تعالى، والله أعلم.